بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. أي كيفية إزالة تلك النجاسة، وهل يتنجسا أم لا؟ وقال الزهري، وهو محمد ابن مسلم الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، أي لا بأس باستعمال الماء ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بسبب النجاسة، لأن الأصل في الماء أنه طاهر مطهر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، كما في حديث أبي أمامة وفيه كلام، والإجماع قام على ما دل عليه. وقال حماد: وهو ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي: لا بأس بريش الميتة، أي أن ريش الميتة طاهر، لأنه جاف، والميتة هي التي ماتت حتف أنفها بغير تذكية. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا، قوله أدركت ناسا. وقال الزهري: في عظام الموتى، أي مما لا يؤكل لحمه، أنها طاهرة لأنها صارت جافة، وليس فيها رطوبة، قال نحو الفيل وغيره، أي من السباع ونحو ذلك. أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، كانوا يصنعون المشط من عظام هذه الحيوانات بعد موتها، فإذا صارت تلك العظام جافة فلا بأس أن تستعمل في المشاط في مشط الشعر، أو يجعل منها يعني آنية يجعل فيها الدهن ويدهنون فيها لا يرون به بأسا، مما يدل على طهارة عظام الميتة. وقال ابن سيرين، وهو محمد بن سيرين وإبراهيم: هو ابن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد: ولا بأس بتجارة العاج، أن يتجر الإنسان في العاج، والعاج هو ناب الفيل، هو ناب الفيل، وقال ابن سيدة لا يسمى غيره عاجا. ولا بأس بتجارة العاج أي ناب الفيل، وهكذا تقدم أيضا عظام الميتة، ومنهم من قال في العاج أن المراد به العظام عظم الفيل. فالاتجار بها وهكذا بالعظام الميتة وبشعر الميتة جائز، لأنه يجوز استعمالها وهي طاهرة بعد جفاف هذه العظام. قال الحافظ وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تحله الحياة أم لا، فذهب إلى الأول أي أن الحياة تحل في العظم الشافعي، واستدل له بقوله تعالى قل من يحيي العظام وهي رميم أي بالية، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهذا ظاهر في أن العظم تحله الحياة. وذهب إلى الثانية إلى تحله الحياة أبو حنيفة، وقال بطهارة العظام مطلقة، وقال مالك هو طاهر إن ذكي أي إن ذكي ذلك المذبوح أو من كان أو من احتاج إلى عظمه، بناء على قوله إن غير المأكول يطهر بالتذكية وهو قول أبي حنيفة، والصحيح أن غير المأكول لا يطهر بالتذكية، فما لم يجز أكله لا يطهر بتذكيته، والصحيح أن الحياة تحل في العظام، وأن إن صارت جافة وإن كانت عظام ميتة يجوز استعمالها. وقال رحمه الله حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميمونة وهي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، وقال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا معن وابن عيسى قال حدثنا مالك وابن أنس عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ومن الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه، قال معن حدثنا مالك ما لم أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة أي مرارا. هذا حديث ميمونة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة إذا سقطت في سمن أي فماتت في ذلك السمن. فقال ألقوها وما حولها، وذلك إذا كان السمن جامدا فتلقى الفأرة ويلقى ما حولها من السمن ويستفاد بما بقي. فقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند النسائي وغيره من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في سمن جامد، وقعت في سمن جامد. وزاد المصنف في الذبائح، أي البخاري في الذبائح، من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فماتت، ألقيت، سئل فيما إذا ألقيت فأرى في سمن جامد فماتت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام القوها وما حولها ويستفاد وكلوا سمنكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. فالسمن البعيد عن النجاسة يؤكل ويستفاد منه. ويقاس على ذلك الأطعمة الجافة إذا وقعت فيها فأرة، إذا وقع فيها فأرة تلقى الفأرة وما حولها من الطعام ويستفاد بما بقي. لكن إذا كان السمن مائعا وجاريا فيترك السمن كله، لأن الفأرة قد خاضت فيه حتى ماتت فصارت ميتة. وهذا الحديث حديث ميمونة رواه جمع من الحفاظ عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة بهذا اللفظ. خالف هؤلاء الحفاظ معمر ابن عبد الله فروى الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه. فالزهري خالف فمعمر رضي الله رحمه الله وهو ابن راشد خالف سائر من رواه عن الزهري بالإسناد الأول وجعله من حديث ميمونة وليس في هذا التفصيل كما تقدم. اجلس يا بني، اجلس يا بني، لا يقومن أحد إلا بإذن. فمعمر رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بهذا التفصيل الذي سمعتموه. إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواية معمر شاذة، وقد أعل الحديث أي حديث أبي هريرة هذا بعض الحفاظ. حكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه هي خطأ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إنها وهم. وأشار الترمذي رحمه الله إلى أنها شاذة. وقال الذهلي في الزهريات الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر والله أعلم. وقل من أعل هذا الطريق هو الصواب، والمصير إلى هذا التفصيل، حتى وإن كانت هذه الرواية رواية معمر شاذة فالمصير إلى هذا التفصيل، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. قال الحافظ: فإذا أخذ الجمهور بحديث معمر الذي فيه التفصيل الدال على التفرقة بين الجامد والذائب، أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه، وإذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه أي يستفاد منه. وأما المائع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله. في ملاقاة النجاسة وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي، والأحوط الأخذ بقول الجمهور وهذا هو الصواب. فالمصير إلى هذا التفصيل، وإن كانت رواية معمر شاذة لكن المصير إلى هذا كما تقدم. وقوله في أوله: فإن كان جامدا فألقاه وما حولها، يشهد له حديث ميمونة، هو موافق في هذا الحديث ميمونة، لكن وإن كان مايعا فلا تقربوا، قد يفهم هذا من يعني قد يفهم هذا من سياق حديث ميمونة أيضا، يعني إذا كان جامدا فألقه وما حولها، ويفهم من أن المائع لا يقرب، يعني بالمفهوم لا بالمنطوق، بالمفهوم لا بالمنطوق، فالمصير إلى التفصيل. ويقاس على الفأرة سائر النجاسات، ويقاس على السمن سائر المطعومات. انتهينا من الدرس، درس البخاري.